إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها الأخوة الكرام، بسم الله نبدأ به نستعين نشاط المركز الصيفي لجامعة أم القرى وفرع الطائف كلية التربية في هذا العام المبارك. وقد تعودنا كل سنة أن نستمع إلى توجيهات ونصائح الوالد الغالي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وبمحاضرته القيمة نبدأ هذا النشاط الثقافي في هذا العام إن شاء الله، وهو جزاه الله خيرا غني عن التعريف. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلكم يعلم منزلته العلمية وبيته المفتوح للجميع حتى في يوم الجمعة للفقراء والمساكين وطلاب العلم والعلماء وغيرهم، وهذه صفة مع الأسف كادت تتلاشى في هذا المجتمع، والمفروض أن يكون لكل عالم ولكل طالب علم وقت يجتمع بإخوانه ويستمع إليه ويستمعون إليه، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك ويثليك ويتوجع. والشيخ جزاه الله خير رئيس عام إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد استقر جزء من وقته الغالي الثمين لكي يجتمع بكم أبناء هذه الكلية ومنسوب هذا المركز والحاضرين جميعا لكي يحدثنا جزاه الله خيرا عن عنوان مهم جدا، وهو تحسين الشباب المسلم بالعقيدة الإسلامية، تلك العقيدة التي صمدت ولله الحمد مئات السنين أمام السيارات المنحرفة من قومية واشتراكية وشيوعية ورأسمالية وبوذية ووثنية. العقيدة الإسلامية عقيدة قوية تقوم على الكتاب وعلى السنة، وهذا أقوى عنصر تقوم عليه هذه العقيدة. لا أريد أن أستبق الحوادث أو الحديث، ولكني أترك المجال لسماحة الوالد الغالي لكي يحدث أبناءه الطلاب عن هذا الموضوع الشيق المهم. جزاه الله خيرا. فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة بالله كرام وبأبنائنا أعزاء في سبيل التناصح والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينفعنا بما علمنا وبما نسمع وبكل ما يرضي الله ويقرب لديه وينفع عباده. ثم أشكر القائمين على جامعة أم القرى عموما، وعلى القائمين على كلية التربية وعلى هذا المركز الصيفي التابع للجامعة، وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح. أسأل الله يجعلهم موفقين لكل خير، وأن يعينهم على القيام بما أوجب، وأن ينفع بهم عباده، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. ثم عنوان الكلمة المحاضرة هذه الليلة هو كما قال صاحب الفضيلة الدكتور رافد، تحسين الشباب المسلم بالعقيدة الإسلامية. وهذا العنوان اختارته الجامعة ووافقتها على اختياره، وهو عنوان عظيم له شأن كبير، لأن العقيدة هي رأس المال، وهي الأساس لكل خير، وهي التي بدأت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إمامهم وأفضلهم وقائدهم وخاتمهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. لأن العقيدة متى صلحت واستقرت واستقامت تبعها كل خير، وسلم صاحبها من كل شر في الدنيا والآخرة. والتعبير بالشباب، لأن الشباب هم عماد الأمة بعد الله، وهم جيل المستقبل وعلى أكتافهم في الأغلب نشاط الدعوة ونشاط الجهاد ونشاط الإصلاح العالمي، ولا يمنع أن يشارك في ذلك الشيب والكهول، هذا أمر معلوم، فقد حصل من خير عظيم وفضل كبير وعناية عظيمة من الشيوخ والكهول، وكم نفع الله بهم العبادة والبلاد، وهم في الحقيقة القادة والأئمة للشباب، ولكن لما كان الشباب في الغالب يخاف عليه أكثر والكهول والشيوخ قد فهموا وعلموا قبله، يعبر الناس بالشباب لما تقدم بقوله حماد المستقبل في الأغلب بعد الله، ولأنهم يرجى من ورائهم أن يقوموا بعبء الدعوة في حال نشاطهم وقوتهم، وبعبء الجهاد في سبيل الله والذود عن حياض الإسلام وبلاد الإسلام إلى غير ذلك مما يطلب منهم ويرجى بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وإلا فليس المقصود الاستهانة بأمر الشيوخ والكهول، لا، هم القادة وهم الأئمة وهم الذين سبقوا إلى الخيرات والدعوة والجهاد، فالشباب تابع لهم وتلاميذ عليهم. ولا ريب أن العقيدة الصحيحة هي التي بعث الله بها الرسل، هل هي العقيدة الصحيحة؟ هي التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب وخلق من أجلها الثقلين، وهي العقيدة الإسلامية التي جاء بها آدم عليه الصلاة والسلام، وجاء بها نوح عليه الصلاة والسلام، وجاء بها هود وصالح وشعيب عليه الصلاة والسلام، وجاء بها إبراهيم وإبراهيم الأنبياء خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وجاء بها جميع الأنبياء، وهي توحيد الله والإخلاص له وصرف العبادة له جل وعلا وتوحيده بها ونفيها عما سوى سبحانه وتعالى، مع الإيمان بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق سبحانه وتعالى، ومع الإقرار والاعتراف بأنه خلاق العليم رب كل شيء ومالكه. فالعقيدة الصحيحة تشمل توحيد العبادة وتشمل توحيد الربوبية هو الإقرار بأفعال الرب وأنه المالك الخلاق الرزاق المدبر الأمور العالم المحيط بكل شيء والعالم بكل شيء والرزاق للعباد، وتشمل أيضا الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها الواردة في القرآن وفي السنة الصحيحة، ويدخل في ذلك إثباتها والإيمان بها لله عز وجل واعتقاد أنها حق وأنها لائقة به سبحانه لا يشابه فيها خلقه جل وعلا، بل له فيها الكمال المطلق من كل وجه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قال سبحانه هل تعلم له سميا، في آيات كثيرات كلها دالة على إثبات الصفات والأسماء بالله وأنه سبحانه لا يشابه فيها حقه ولا يماثل فيها خلقه، بل له فيها الكمال المطلق من كل وجه، فهو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كف له ولا ند له ولا سبي له ولا يقاس بخلقه شيء من ذلك سبحانه وتعالى. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو العقيدة التي درج عليها سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، لأنها هي العقيدة التي أتبعها الرسل. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه المبين أنه بعث الرسل جميعا بذلك، فقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قال سبحانه واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فهي العقيدة التي بعث بها الرسل وأنزلت بها الكتب، كما قال سبحانه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله هذا بلاغ للناس ولينذروا ويعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله واخلص له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين إلى أمثال ذلك من الآيات العظيمات. وكما أنها هي الحقيقة التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، هي العقيدة التي بيّن سبحانه أن خلق من أجلها الثقلين كما يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تبين سبحانه أنه خلقهم وخلق من قبلهم ليتقوه يعني ليعبدوه ويعظموه ويخصوه بالعبادة دون كل ما سواه. وأخبر أنه خلق الجن والإنس وهما الثقلان ليعبدوه. والجن ثقل عظيم خلق ليعبد الله والإنس كذلك. فعلى الجميع أن يعبدوه كما خلقهم سبحانه لذلك وعليهم أن يعبدوه كما أمرهم بذلك وأرسل الرسل بذلك وأنزل الكتب بذلك وعليهم أن يتفقهوا بذلك أيضا لأن العبادة إنما تعرف بالفقه والبصيرة. العبادة التي خلقوا لها لا بد من تعلمها والتبصر فيها. فهذا الجن والإنس يتعلموا ويتفقهوا ويتبصروا حتى يعبدوا الله على بينة وعلى هدى. والعظم شأنها ولكونها الأساس كثرت الآيات القرآن في ذلك كما سمعتم في الآيات السابقات إياك نعبد وإياك نستعين في أعظم سورة سورة الفاتحة قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تعبد الله ويصل له الدين على الله الدين الخالص فادعوا الله ويصل له الدين ولو كره الكافرون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال الله لا تتخذوا الهين بينما هو اله واحد فاياه فارهبون الى ايات كثيره. ايات كثيره كلها تدلنا على عظم شان هذه الحقيقه وانها الاساس المتين لجميع اوامر الله ورسوله. فلو ان الانسان صام النهار دائما وقام الليل دائما وانفق امواله في سبيل الله الى غير ذلك ولكنه لم يخص الله بالعباده لم تنفعه هذه المعنى فصارت هباء منثورا حابطه كما قال عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. فهذه العقيدة هي أساس لصحة الأعمال وقبولها واعتبارها. فمتى فقدت فكل العمل باطل لا قيمة لها ولا نفع لها. وذكر الله جل وعلا الكفرة من اليهود والنصارى وذكر اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم من دون الله والمسيح ابن مريم وبين سبحانه أنه كفار ولان مع ما عندهم من أعمال وعبادات واعتزال في صوامع وغير هذا. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فالواجب على الشباب بوجه أخص وعلى كل مسلم أن يعنى بهذه الحقيقة وأن يتبصر فيها وأن يدرسها جيدا من كتاب الله عز وجل فهو الأساس العظيم لمعرفة العقيدة. فقد بسطها سبحانه في كتابه وبينها بيانا شافيا وكرر فيها الآيات حتى يكون أهل الإسلام على بصيرة وعلى بينة في هذه العقيدة حتى لا يضل لهم أعداء الله وحتى لا يلبس عليهم أعداء الله وحتى لا يشبه عليهم دعاة الباطل. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 10 سنين في مكه يدعو الى هذه العقيده. لم يمر بالصلاه ولا بالصوم ولا بالزكاه ولا بالحج ولا بالجهاد. كانت دعوته على مقتصر على هذه العقيده يدعوهم الى توحيد الله يدعوهم الى ان يدعوا اصنامهم واوثانهم ويخصوا الله بالعباده ويقول لهم يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. يقول كلمه تنجكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزيه. جاء في السيره النبويه انه لما عرض عليهم هذا وطلب منهم ذلك نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة كما دل عليه كتاب الله مدعوا عن خبيثهم وفي عونهم من جهل أنه قال ما هي أبيك نلقي لك على عشرة أمثالها فقال قولوا لا إله إلا الله كفر فحاقوا ونفروا من ذلك وقالوا ما ذكر الله عنه أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أئن لسارق آلهة لشاعر مجنون أروا أنها تجن تبكى آلهتهم قبل أن يقول سبحانه إنهم كانوا إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لسارق آلهتنا لشاعر مجنون رد عليهم سبحانه بقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين ليست دعوة واحدة ليس هذه الدعوة دعوته وحدة فدعوة الرسل جميعا فهو مصدق لهم في هذه الدعوة وآت بما أتوا به عليه الصلاة والسلام من الأمن بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وهدم الأصنام وكشفها والإعراض عنها وبيان بطلان ما تطلب منها ولكن سنة الآداء والإحسان والعوائد التي درج عليها أسلافهم جعلتهم يمتنعون من هذا الخير العظيم ويأبون أن يقولوا لا إله إلا الله محتجين بالحجة الساكتة الخفيفة الباطلة المدعونة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فأسفها وإنا على آثارهم مقتدون هذه حجتهم وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة ما خالفوا فيها هذا هو الجهل الصرح وهذا هو الاعتقاد الباطل وهذا هو الإسناد المزيف يجب على العاقل أن يأخذ بالدليل ولو خالف آباءه وأجداده فليست الإصنة بآبائه وأجداده إن من إصنة لما جاءت من الرسل عليهم الصلاة والسلام فالعقلاء منهم هو أن وفقه الله قبل الحق وانصاع إليه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه على ما جاء به وهم قليل لمكة والأكثرون أبوا إلا متابعة الآباء والأسلاف وهذه الهجة من قبلهم كما قال في العمل لموسى وهارون بعد القول الأولى المقصود أنها حجة داحرة درج عليها الأولون والآخرون من أعداء الرسل فجدير بالشباب طلاب العلم وجدير بكل مسلم أن يكون على بينة في هذه العقيدة وأن يتبصر فيها وأن يلزمها ويعض عليها بالنوادي حتى يتربى عز وجل وهذه كلمة وهي لا إله إلا الله ليست كلمة تلقى هكذا بدون معنى كما قد يظنها بعض عباد القبور الذين عكفوا على عبادة غير الله وزعموا أنهم مسلمون بقول لا إله إلا الله غير علم معناها ولا عمل بمقتضاها وهذا هو الباطل هي كلمة لها معنى لها إضاء لها تفسير فسرها القرآن وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم إياك نعبد وإياك نستعين وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين هذه معنى لا إله إلا الله معناها صرف العبادة عن غير الله وإفلاتها بالله هذا هو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فليس مجرد كلام فقط فكلام له معنى لا بد من الإيمان بالمعنى والعمل به ولهذا ذكر العلم أنه لا بد في هذه الكلمة من العلم معناها والمحبة عليه من التوحيد والإخلاص في ذلك والصدق في ذلك والمحبة لما دلت عليه من توحيد الله والإخلاص له والانقياد لما دلت عليه من المعنى وقبوله وإيثاره على غيره ليس مجرد النطق بها يكفي بل لا بد من تحقيق معناها يقول سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنزف بعروة الوثقى لا تسعى منها وكفره بالطاغوت والبراءة إلى غير الله واعتقاد بطلانها عن بصيرة وعن علم والإيمان بالله ربا وإلها ووعودا بالحق والإيمان بأسمائه وصفاته هذا هو معنى لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وبراءة منه واعتقاد لبطلان ذلك وإيمان بالله والإقرار له بالعبادة عن علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول وبراءة العباد غير الله وكفر بها ولي جهل من جهل هذا المعنى وعدم وجود من ينبههم من علماء الحق استمر كثير من عباد القبور على ما هم عليه من الباطل وظنوا انهم على شيء بشهاده قول لا اله الا الله مع جهلهم بمعناها ومع اقامتهم واصرارهم على ضد معناها وهو كفر بالله والهه غيره وتشريك غيره معه في العباده. هذا هو الجهل المخ والجهل الاكبر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وتعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ومن غير ذلك احسانا ليبين لهم ان هذا هو المطلوب وليس المطلوب مجرد الكلام بل المطلوب خلع الشرك خلع الاوثان وعباده الله وحده من كل ما سواه فالا تعبده معنى لا اله الا اياه معنى الا الله. وهكذا قوله سبحانه اعبد الله مخلصا له الدين هذا هو معنى لا اله الا الله فان لا نعبد حقا الا الله معنى اشراف العباده لله وحده ولا شفع عما سواه. وهكذا اياك نعبد واياك نستعين خصوصا العباده وخصوصا بالاستعانه دون الاصنام والاوثان وغير ذلك من جميع المخلوقات. وسمى الله سبحانه وتعالى من اشرك به ودعا الى الشرك به جاهلا قال سبحانه ولقد الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ثم يقول بعدك ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ثم اكد فقال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد من العباده لله وحده وتخصيصه بها واعتقاد بطلان ما يفعله بها من عباد غير الله سبحانه وتعالى. ثم مما يؤكد هذا ان العبد لو مات عليها فهو من الناجين لكن ان كانت له ذنوب وسيئات لم يكن منها فهو تحت مشيئه الله ان شاء غفر له ومحى عنه سخط الذنوب واتى له الجنه بسبب توحيده واخلاصه لله واسلام وجهه الى سبحانه وتعالى. وان شاء عاقبه وعذبه على قدر العاصي الذي مات عليه ثم بعد ذلك نخرج من النار ولا يسلم بها كتحريف الكفار. قد تواترت الاخبار عرف ذلك تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك انه يشفع في العصاه من امته عده شفاعات يوهل من النار من كان في قلبه مثقاء محبه خدم الايمان ولا يبقى في النار الا المشركون الكفار الخلص الذين لا تفعل عندهم ولا اخلاص عندهم وهم يخلدون فيها ابد الاباد ودهر الداعين كما قال عز وجل كذلك يريهم الله اعمالهم حصلات عليهم وما هم بخارجين منها لانهم مشركين قال عنهم يريدون يخرجون من النار وما هم بخارجين منها ولا معلوم فيه. اما الموحدون اصحاب العقيده الاسلاميه فانهم وان دخلوا النار لانهم ماتوا على بعض المعاصي كالزنا او ظلم المسلم او قتل النفس بغير حق او تعاطي الربا او العقوق او غير هذا من المعاصي ان دخلوا النار بهذه المعاصي او بعضها لانهم ماتوا ولم يتوبوا فانهم لا يخلدون بل مصيرهم الى الخروج اذا ماتوا على العقيده الصحيحه توحيد الله كما قال عز وجل في كتابه العظيم في موضعين من كتابه في سوره النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فبين سبحانه وتعالى ان الشرك لا يغفر من مات عليه واما من مات على ما دونه من المعاصي فهو تحت مشيئه الله. وهذه آية محكمة آيتان محكمتان في سورة النساء أنزلهما الله عز وجل في غير السائبين في حق غير السائبين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك بالله فقد افترى إثما عظيما لا تزال يشرك بالله فقد ظن ظهرا بعيدا. هاتان الآيتان وما جاء في معناهما في من مات على الشرك الأكبر فإنه لا يفاقه وفي من مات على ما دون من المعاصي فإنه تحت مشيئته وقد يرضى عنه بأعمال صالحة قدمها من جهة الغير بشرار توحيده وإخلاصه الذي أحرق تلك الذنوب وصار في معنى التوبة لأسباب أخرى غفر الله له بها وقد يعذب عليها لأنه مات غير تائب. هل هذا يناسب المعاصي التي مات عليها؟ فإن أهل المعاصي متفاوتون في جرائمهم واستكثارهم لحق الله واستكثارهم من المعاصي إلى غير ذلك، فلهذا تنوع عذابهم واختلف عددهم في العذاب، لكنه مهما بلغت الذنوب فإنه لا يخلدون فيها خلود الكفار، فتخلدون خلودا له نهاية بعظم الجرائم، كما قال سبحانه والذين لا يحرمون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا الذنوب ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معه. فذكر في الخلود مع به الزنا وقتله، وقتله الزنا ليسوا كفار لا يستحل ذلك، ويستحل القاتل قتل ويستحل الزنا ليس بكافر عند اهل السنه والجماعه، بل ناقص الايمان وضعيف الايمان خلاف الخوارج. وما جمعهما مع اهل الشرك في الخلود، لكن خلود اهل الشرك خلود ليس له نهايه بل ابد الاباد، كما قال سبحانه في الايه السابقه كذلك يريهم الله امانا حسرات عليهم وهم بخارجين النار، من غير يخرجون من النار وهم بخارجين من النار. اما العصاه والزنات والقتله سراب المسكر وخالي الحقوق وغير ذلك فلا نهاية، خلوده له نهاية، يقيمون فيها إقامة طويلة إن لم يعفو الله عنهم، لكن لهذه الإقامة نهاية. وهكذا ما يأتي القاتل في سورة النساء أيضا، يقول سبحانه من يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال أبو هريرة رضي الله عنه وجماعة السلف معنى هذا جزاء إن جاء فإن عفا فهو أبعد سبحانه. وكل هنا ليس خلود الكفار ولكن خلود خاص لهذا القاتل، وهكذا من يتنسى كأنه يعذب ويخلد في النار، يعني خلودا يليق به، فينبغي التنبه في هذا الامر، فان الخوارج والمعتزله ومن صار في ركابهم من اهل البدع يحتجون بمثل هذه الحديث ومثل هذه الايات على خلود العصاة، وليس الامر كما قال، فقولهم باطل، واهل السنه والجماعه اسعد منهم بالدليل من الكتاب والسنه، ولهذا اجمع اهل السنه والجماعه جميعا على ان العصاه لا يخلد لهم من الكفار، بل لا بد لهم من نهايه ينتهون اليها. منهم من بغيره لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني التائبين سواء كان الذنب شركا أو مدونا، ولهذا تاب من تاب من المشركين فغفر الله له. وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله والآخر يهدم ما كان قبله، فالإسلام يغفر الله به الذنوب جميعا، إذا أسلم العبد أحسن في إسلامه اسمح الله له بالعدل وصارت توبته ناقصة بجميع الذنوب ويدخله الله الى الجنه جل وعلا، ولو ما عاش الا لحظه كما جرى بعض الصعاب مات اسلم في العالم وفيه الحي عامل قليلا ورابح كثيرا. اما من اصر على الذنوب ولم يكن منها فهو لقال ومتقدم انه تحت مشيئه الله وليس حكمه كفرت، من ان دخل النار قال قلب لم له نهايه ينتهي إليها عند أهل السنة والجماعة. إذ يا رسول الله نفعل الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالص من قلب القاتل بس. وقال عليه الصلاة والسلام لكل ذي دعوة مستجابة، فتعدى كل ذي دعوة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة هي نائلة إن شاء الله من مات لأمتي لا يشرك بالله شيئا. بين أن شفاعة نحن سنع على هؤلاء ونصر الناس بشفاعة أمام التوحيد، فالصلاة قال شفاعة لأهل كبار أمتي العصاة، فعلي من هذا أن العقيدة هي أساس العظيم، وأن من مات عليها فهو من الناجين، لكن إن مات على غير ذنوب بل على توبة وعلى استقامة فله جنة من أول وهلة في النعيم المقيم والخير الكثير، كما قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، استقاموا على طاعة الله وترك محارم. قال لا تهى إلا الذين قالوا ربنا وهم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين عند ربه جنات النعيم في أهلها. والمتقون هم الذين اتقوا غضب الله وعقابه بأداء واجباته في المحل وعدم الله بالنعيم، فليس عليه خطر من النار لأنه اتقوا الله بأداء ما أوجب في المحرم سبحانه وتعالى، فلهم جنة وكرام. أما الأخران الذين لا يفعلون المعاصي فهم كما تقدم تحت مشيئة الله، خلافا لمن قال أنهم مخلدون في النار وحمل عليهم آيات الكفار كما قالته الخوارج والمعتزلة ومن تابع المعتزلة والإباضية وغيرهم، زعموا أن الآيات والأحاديث الكفار أنها كالآيات والأحاديث الكفار، وأن العاقل إذا مات على الزنا أو شرب الخمر أنه مخلد في النار أبد الآباد، وأن من دخل له فهو منها أبد الآباد، هذا غلط عظيم ومخالفة للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومخالفة لإجماع السنة والجماعة. فنسأل الله أن يهدي من ضل عن طريق الإسلام، ونسأل الله أن يرده من الصواب، وأن يوفقنا جميعا للثبات على الحق والاستقامة عليه وحسن الدعوة إليه. وبهذا يتضح لكم أمر العقيدة، وأن التحصن بها هو الأساس المتين، هو الحصن العظيم للسلامة من غضب الله وعقابه، وأن من استقام عليها حقا وحافظ عليها وأدى ما يجب عليه واستقام على ذلك فإنه مستوى بالجنة والكرامة، وأنه لا خوف عليه ولا حزن عليه، وأنه يبشر عند الموت بالجنة والكرامة، وأنه لا خوف عليه ولا حزن. أما من لم يستقم بل حاد عن الطريق في بعض المسائل وتابع الهوى فهذا هو المتوعد بالنار في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه إن كان كافرا فإنه يخلد فيها أبد الآباد إلا ما سعى على ذلك، وإن كان عاصيا فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله وإن شاء الله رضاه وإن شاء عذبه على قدر جريده. ثم إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها أبد الآباد بل يقيم فيها ما شاء الله على قدر المعاصي التي ما سعى عليه، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في ذلك. ويدري بعض الناس على هذه العقيدة شبها منها قول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن، الحديث قال فلا فعل في الناس. والجواب عن هذا ان هذا الحديث اراد به النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يزني وايمانه حاضر كامل ولا يفتح كذلك، وان حين اقدامه على هذه المعاصي يكون ضعيف الايمان ضعيف بصيره نفسه، فلو حضر إيمانه كامل وبصيرته كاملة لما أقدر. ولهذا قال بعض السلف من عصى الله فهو جاهل، فعند غلبة الهوى والشيطان يضعف الإيمان ويبقى سلطان الهوى والشهوة والشيطان فيقدم العبد على المعصية ويفعلها لهذه الدواء التي ولي بها، وهو بشر لم يبتلى بها في الهوى الغفلة الشهوة والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فجاءت النصوص الأخرى موضحة لهذا المعنى، وأن هذا الحديث معناه أنه ليس معه الإيمان الكامل وإن كان معه أصل الإيمان الذي به خرج من دائرة الكفر، أصل الإيمان معه توحيد الله وإخلاص له وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة، لكن غلب عليه الهوى فوقع في المعصية، فلهذا صارت مشيئة الله. وهذا يبشر بالنصوص الأخرى الدالة على أن العاصي ليس بخال من الإيمان، فدلت النصوص على أن التوحيد هو الأساس. يقول صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتني بالرئيس فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت يا رسول الله وإن زنى؟ قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فسأله أبو ذر عن ذلك فقال له كما قال الرئيس، حتى قال بالفعل لأبي ذر على رأي أجله. ولا هذا ما جاء في حديث كبير متواتره دال على ان العاصي الانسان والسارق والعميل ليس كفارا، وانما هم عصاة دون كفار، لهم شانهم ولهم حكمهم لانهم تحت مشيئه الله ومحروم بإسلامه في الأحاديث السابقة التي سمعت منها من الحديث الأرض، منها ما تقدم قول صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من قال دخل الجنة، ومن يقول صلى الله عليه وسلم قال إنه حرم على من قال لا إله إلا الله وجه الله، في حديث كثيرة كلها دالة على أن التوحيد هو سبب دخول الجنة ونجاة الجنة، ولكن جاءت نصوص الواجبات وتحرير المعاصي مطيدة لإطلاق أحاديث التوحيد ودالة على أن هذا الكمال وهذا المعين الذي وعد به المؤمن هذا كله مقيد بالسلام والمعاصي، فإن مات عليها صارت تبرئة الله وليس له الأمن كائن، بل هو على خطر من دخول النار بمعاصي الرسول. وفي هذا المعنى يتضح فضل العقيدة وأنها الأساس النجاح في الدنيا والآخرة، وأن ما دونها من المسائل لا يحسن، وإن فقد العقيدة فقد النجاة والسلام وصار في حزب الكفار، نسأل الله العافية والسلامة، وإن صلى وصام وجعلنا من المسلمين. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم وجميعا من الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحيينا ويسلمنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويؤدي كلمته، وأن يصلح ولاة أهلنا ويوفقهم لكل خير، ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق، إنه لوالد كريم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لسماحة الشيخ هذا الحديث الشيخ، فتكلم سماحته عن موضوع محتضر من أهم الموضوعات وهو موضوع العقيدة، وبين جزاه الله خيرا أهمية العقيدة بالنسبة للمسلم، فهي الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم قضى وقتا طويلا في مكة المكرمة وهو يدعو إلى عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى، حتى رسخت العقيدة وحتى ثبتت في نفوس المسلمين، ثم بعد ذلك كما بين سماحته نزلت الأحكام الشرعية في المدينة المنورة، ولذا كما يذكر العلماء أن الآيات المكية والسور المكية كانت تركز على عقيدة أكثر، والسور المدنية كانت تركز على الأحكام العملية، وعلى أي حال كلها تدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجزاه الله خيرا على حديث الشيخ، وأرجو من هذا الجمع المبارك ولله الحمد الذي يزيد على 300 مستمع جزاه الله خير على هذا الحضور الطيب أن يستفيدوا من هذه المحاضرة، وهي مسجلة إذا أراد البعض أن يستفيد منها لأهل بيته، خير من الأغاني الخليعة وخير من بعض الأحاديث التي لا تنفع ولا تفيد. وهنا أسئلة كثيرة من الطلاب جزاهم الله خير عن بعض الأغاني وعن المسجلات وعن الفيديوهات وما يتعلق بها، فخير من كل ذلك الاستماع إلى القرآن الكريم وإلى الأحاديث المفيدة وإلى المحاضرات النافعة من مثل هذه المحاضرة الطيبة، جزاك الله خيرا وبارك في حياتك. ونستعين سماحته في قراءة بعض الأسئلة وهي كثيرة حتى يؤذن العشاء إن شاء الله. أخذ بارك الله فيكم، ويقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خير على هذا الحديث، خيرا على هذا الحديث الطيب، نرجو منكم الإشارة إلى بعض الكتب العقيدة لكي نقرأها ونستفيد منها.
الكتب بحمد الله العقيدة كثيرة، وأعظمها وأهمها كتاب الله عز وجل، وأعظم كتاب وأشرف كتاب في العقيدة وغيرها. فأوصيكم ونفسي جميعا بكتاب الله قراءة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة ومراجعة للتفسير المأمور كابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوه، هذا هو أعظم كتاب وأعظم دليل وأعظم موضح للعقيدة، لم يجد قبله مثله، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: نحن نقص أحسن القصص فهو أحسن القصص. ويقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متكاملا، يعني يشبه بعضه بعض، فهو أحسن الحديث وهو أحسن القصص، وهو أشرف كتاب وأعظم كتاب، فهو أصدق كتاب. فعليكم بكتاب الله، عليكم به دائما حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة بينكم ومع من ترون عنده فائدة فيما أثر عليه، مع مطالعة كتب التفسير المأمون المعروف لمزيد فائدة ورجال هم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب، فأعظم كتب وأشرفها بعد كتاب الله الكتب الصحيحة المستند على حال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الإمامين البخاري ومسلم وفي السنة الأربع ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من كتب الحديث على شهر مراتبها، لكن أهمها وأعظمها الصحيحين، فهما أعظم كتب وأشرف الكتب بعد كتاب الله. هذه وصية لجميع وهي نفسي. أما كتب مؤلفة من أهل العلم فهي ألف هناك العلماء كتبا كثيرة، من أقدمها كتاب التوحيد للإمام محمد بن حزيمة رحمه الله، وهو كتاب عظيم وهي وزائدة، وكتب السنة التي ألفها العلماء مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله، وضرب على عثمان بن سعيد الدارمي، ويرد على عثمان بن سعيد الدارمي، وإلى الكتب المؤلفة في الأوائل مثل الكتب التي ألفها العلماء المعروفون حسن العقيدة والذب عن السنة والجهاد في سبيل الحق كأبي العباس بن تيمية وابن القيم، فإن كتبهم من خير كتب أربعين كالعقيدة الوصفية والتدبرية والحنوية، ومنها الرد على الغش والاعتزال وغيرها من كتب العظيمة، وقد جمع أثرها نص كتب الصحيح كتب جمع في الفتاوى التي جمعها أخونا العلامة رحمه الله رحمه الله في 35 مجلدة غير مجلد مجلد الفتاوى، فجمع فيها غالب كتب الشيخ المختصر المختصر الصغيرة، وكذلك سادنا علي بن القيم رحمه الله وإبانة الأحكام له أيضا، وغيرها من كتبه رحمه الله الصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية، كان كل هذه الكتب فيها من العقيدة والبيان ما لا تجده في غيرها من كتب المؤلفة من شرح العقيدة الوصية لجماعة إخواننا، شرح العقيدة شرح العقيدة الطحاوية لدار العلم أيضا كتاب جيد ومفيد، فتحنا فيه للشيخ طه بن حسن صح كتاب جد رحمه الله كتاب التوحيد كشف الشبهات كشف العز بن حميد الشيخ سليمان يلبى أفضل الخلفية فتاوى أئمة الدعوة الدورة السلمية في المجلد الأول رسائل كثيرة عن العقيدة إلى غير هذا. نعم
جزاكم الله خيرا. أخون يسأل ويقول سماحة الشيخ أمد الله في عمره، هل يعذر المسلم بسبب الجهل في العقيدة؟
الأصل أنه لا يعذر، لأن العقيدة هي أصل كل شيء، هو رأس المال، وقد بين عمر بن رجاح في الكتاب العظيم وسنة رسول الله الأمين، فمن كان بين المسلمين وبين أهل العلم فإنه لا يعلم، إلا أن كان في بلاد بعيدة عن الإسلام وفي بلاد الجاهلية لم تكن له دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف القرآن والسنة، فهذا حكم أهل الثروات، يمتحن يوم القيامة ويسأل فإن أجاب بالحق دخل الجنة وإن أجاب بالباطل دخل النار. ويقول ما كنا معذبين حتى نبعد رسوله، ويقول سبحانه وتعالى هذا بلغ للناس يعني القرآن، قال وقيل هذا قليل ذرة منه من بلغ، ويقول صلى الله عليه وسلم والذي يخشي جده لا يصدع بأحد يوم يهودي ولا نصراني ثم يؤمن فلا يؤمن من يصدق إلا قليل من الناس، هذا مسلم صحيح، فالأصل هو إقامة الحج على هذا إلا الذين بين أيدي المسلمين، ولا يقال إلا في البدوي أو الحسين أو الاستخدام الجيلاني أو لفلان أو فلان في أي مكان، وإذا جاءهم الداعي إلى الله غضبوه وربما قتلوه أو قتلوه لأنهم سبت قلوبهم بهذا الكفر وعاشوا عليه، نسأل الله الصلاة. نعم.
أخ يسأل ويقول أناس في أقاصي الأرض لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وربما بلغت بعضهم عن طريق غير صحيح، ما حكم هؤلاء؟
مثل ما قال الله وما كنا معذبين حتى نبلغهم، فلا بد من بلوغهم دعوة الرسول وبلوغ أن تقوم بالخدمة، وإلا صاروا بهم ذكرات أمرهم إلى الله جل وعلا يوم القيامة سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفرهم، لكن لم يمتحنهم كما جاء في النصوص، من أجاب صدق دخل الجنة ومن عصى دخل النار.
سؤال حول أخبار
المشركين. إن لا أنا لأجل عبد الله الله وأنا بما كانوا عالمين، فصاروا بهم امتحان يوم القيامة من ذكرها أهل الفتاوى، فإن قبلوا ما يدعون إليه دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار. نعم.
طالب يسأل ويقول والدي صاحب بقالة ويبيع فيها الدخان، ولقد نصحته عدة مرات بأن هذا لا يجوز شرعا ولكنه لم يقتنع، فماذا أفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
استقل على النصيحة بالأسلوب الحسن والكلام الطيب بالرفق، لأنه أبوه فلو الأب له الحق العظيم، وما قال الأبوين المشركين وإن جاهدا على أن تشرك به ما ليس لهما بعلم فلا تصحهما وصاحبهما في الدنيا معروف، أما بالمصاحبة المعروفة هما يدعوان إلى الشرك في حال البخاري، تدعوه الى الله وتنصحه بالذات الاسلوب الحسن الجيد بين وقت واخر في الاوقات المناسبه، ولا تسدد ولا تجفو ولا تسمعه الا خيرا، هكذا الواجب عليك حتى يفتح الله عليك. واستعن على هذا باخوانك الطيبين في الجيران والاقارب والمصلحين حتى يدعوه، لان قد يحتقر بلده وقد لا يرى السماع منه، لكن اذا جاءت الدعوه للكبار يجلهم ويعظمهم ربما اجاب الى ذلك كاخوانه الكبار اعمامه اخوانه جيرانه المحترمين، تقول له بينك وبينهم نصحوا الله بالجزاء والخير وهكذا.
ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا ومن أراد أن يقضي إجازته من الطلاب خارج بلاده؟
نصيحة للطلاب أن يقضوا الإجازة إلا في بلادهم السليمة، في بلادهم التي في حاجة إليهم وإلى توجيههم وإرشادهم وتعليمهم، وهي أحلى قضاءها بلاد كفر كأوروبا وأمريكا وغيرها، عليهم أن يقضوها في بلاد سليمة إسلامية محتاجة إليهم لتوجيههم وإرشادهم، وكل بلد يظهر فيها الكفر والضلال والدعوه الى الفساد فليحذروها. هذه نصيحه لكل طالب ولكل مسلم، والله المستعان.
جزاكم الله خير. من يقول فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا شاب وفقني الله عز وجل وهداني الى الالتزام بدينه وحبب الي سبحانه حفظ كتابه وطلب العلم والحمد لله، ولكن واجه صعوبه في المنزل وذلك من عده نواحي، منها وجود خادمه تنتقل في انحاء المنزل وهي في سن الشباب، ثانيا الفيديو والتلفاز بصوت مرتفع فلا استطيع له منع، ثالثا ثقل نومي فلا استطيع القيام للصلاه في وقتها. ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
اما عن الاول فنصيحتي غض البصر وعدم الجلوس معهن، بل تحفظ بصرك وتبتعد عن المخالطه لهن غايه ما يمكن، وكذلك تغض سمعك عن سماع ما في الفيديو والتلفاز مما حرم الله إذا بنيت للمرور حوله، مع النصيحة لجميع الأهل في ترك ذلك وأن يستمعوا لما يدعهم من تفسيرات نافعة ومن ما يدعهم من ينفع من وراء الغرب وإذاعة القرآن ونحو ذلك، تنصحهم غاية جهدك في كل وقت مناسب وتغض سمعك عما حرم الله وبصرك عما حرم الله حتى يفتح الله، وإذا يسر الله لك بعد ذلك الخروج والاستقرار في بيت مستقل تزود وتستقل، هذا هو الطريق الأخير إذا تيسر لك ذلك، والله المستعان. أما النوم فعليك بعدم السحر، نوصيك بأن لا تسحر، تستريح النهار ما تيسر حتى الطاقة حتى يخف نومك، أما إذا سهرت فلا بد أن تشغل نومك النفس، فعليك بعدم السحر، وعليك بوجود ساعة منبهة عند الوقت تجعلها على الوقت، إذا لم يكن عندك منبه يعينك على الخير فالساعة من المنبهات، بل من عبد الله على الأرض يعني يجعلها على الوقت الذي يريد، وصوتها عظيم مزعج يوقظ الناس، ولكن أهم الأمور ألا تسهر وأن تتعافى من النوم ما يكفيك في الليل والنهار حتى يخف النوم. نعم
جزاكم الله خيرا. أخو يسأل ويقول ما معنى قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟
على واحد الإنسان يعني خشية كاملة. إنما يخشى الله يعني خشية كاملة. والعلماء هم علماء بالله علماء بكتابه العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأسمائه وصفاته علماء الحق. هو علماء الهندسة علماء الحساب علماء الطب علماء الجنود لا علماء بالله لأن عرفوا الله وعرفوا دينه وعرفوا أسماءه وصفاته وتبصروا في كتابه وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو يهم العلماء عند الإسلام وهم من استشهد الله به في قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هم العلم. هؤلاء هم العلماء هم أشد الناس خشية لله وأكثر لهم لله خشية وعلى رأسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائل أنا والله إني لأخاف من الله وأخاف من محمد هكذا علماء بعده وعلى رأسه الخلفاء الراشدون ثم من بعدهم من الصحابة وأتباعهم بإحسان إلى يوم الأحد. فعلماء الحق هم أصل الناس لله وليس خشيتهم الله مثل خشية الجهال وأرباب المعاصي والعلاء وكل مسلم يخشى الله كل مسلم يخشى الله لكن الخشية متفاوت تفاوتا عظيما. فليس العلماء بالله الذين قد تبصروا في دينه وعرفوا أحكام شريعته وعرفوا أسماءه وصفاته ليس لتغيره من بقية الناس وكل له نصيبه على حسب علمه بالله وعلى حسب تقواه لله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. أخ آخر يسأل ويقول سماحة الشيخ هل يغفر الله تعالى الكبائر بفعل غير التوبة كالحج مثلا؟
المشروع عند العلماء أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة حكاه المنذر وغيره عن جمهور العلماء أما لا تغفر إلا بالتوبة. وقال المنذر وغيره قد تغفر بعض الأعمال العظيمة كالحج وعرف أشياء عرفها ونحو ذلك لكن في هذا نظر بتاع العلم ومشهور معروف عند العلماء أنه لا تغفر إلا بالتوبة لقوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما سنقطع عن سبيلك ويكون نفعا كبيرا. فالأخبار أصلا أنها لا تغفر إلا بكتابها لا تغفر سيئة أخرى إلا بكتاب الكبائر فدل ذلك على أن لا بد من اجتنابها والتوبة فيها الله منها. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات والخمس والجمعة والجمعة ورمضان ورمضان مكسرات من بينهن ما لا توسع كبائر وقال ليس نفع الكبائر فلا بد من التوبة منها لأن جعلانه صلى الله عليه وسلم جعل العمل الصالحات مكثرة للصغائر بحيث باجتناب الكبائر تدل على أن الأعمال لا تكثر الكبائر وإنما يكثرها التوبة الصادقة ولا يمنع أن يمنع أن يقع بعض الأعمال الله أعلم بها مكثرة كالجهاد كما جاء في النصوص أنه يفضل المجارب كل شيء حتى الزيت إلا الزيت فهذا ظاهره العموم فلا يكون بعض الأعمال العظيمة كالجهاد أو بعض الأعمال العظيمة كالحج قد يغفر به جمع الذنوب من ما على هذه العبادة العظيمة ليس بعيد لكن ظاهر النصوص أنها لا تغضب إلا باجتنابها والتوبة إلى الله منها. نعم.
أخو يسأل ويقول أنا من أهل مكة هل يمكن لي أن أعتمر من بيتي؟
أهل مكة والمقيمون بها كلهم ليس لهم إكرام من العلم هذا من أهل العامة وأهل العلم قد شد بعض الناس أعجاز المال لكنه قول إسلام مخالف من أهل العلم والحجة في هذا قصة عائشة فإنها في مكة في الأفضل ولما أراد عمرها أمرها أن تخرج إلى الحج وأمر عبد الرحمن يخرج معها من أخاها فاعتبر من التنعيم خارج مكة. قال العلماء وهكذا غيرها من باب أولى إذا كان أم المؤمنين الشابة الطيبة تؤمر بالخروج فغيرها من الناس من باب أولى ولا يجوز التفريق بينها وبين غيرها. وأما حديث ابن عباس هن لهن وجاءت عليهن غيرهن لما وقفت المواقيت قال هن لهن فإن النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن وإن كان ممن أراد عجل عمرة حتى قال ومن كان ابن ذلك المهم من أهله حتى أمر في مكة قال هذا حاج يستثنى منه.
ختاما الحقيقة الأسئلة كثيرة الشيخ جزاه الله خير يعني حطها في المحاضرة فنشكر لسماحته ذلك الشيخ جزاه الله خير على بيته الطيبة على أهله الطيب وعلى الفرق الطيبة.